الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. قال: رواه الدارقطني. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث ثالث ثلاثة تحت ترجمة باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين، وذكر حديث الرعاف أن من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فلينصرف فليتوضأ، واستدل بهذا الحديث على أن الخارج من غير السبيلين إن كان فاحشا أي كثيرا فإنه ينقض الوضوء. ثم إن المؤلف رحمه الله أتبع الحديثين الأولين بحديث أنس في أن الحجامة لا تنقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وتوضأ. وهذا الحديث يحتمل أن المجد بن تيمية رحمه الله ساقه في كتابه لأحد سببين: الأمر الأول لبيان أن هذا الحديث غير معمول به وأنه مضعف، وأن العلماء تكلموا فيه، وما دام الحديث ضعيفا إذن فلا يصلح للاحتجاج. ولعل هذا الحديث منقوض ومرجوح بالحديث السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء لمن خرج منه الرعاف. وأما الاحتمال الثاني فهو أن الدم إذا كان يسيرا وكان قليلا وخرج من غير السبيلين فإنه لا يضر، وإنه لا ينقض الوضوء. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في مذهبه، أن الدم اليسير لا يبطل الوضوء، وإنما الذي يبطله إذا كان كثيرا كالرعاف ونحوه. فيحمل حديث الرفاع على حديث الرعاف على كثرة الدم، ويحمل حديث الحجامة على إيه؟ على قلة الدم. وبهذا يجمع بين الروايتين ولا يكون بينهما تعارض، لكن سيمر معنا أن هذا الحديث لم يصححه العلماء ولم يثبتوه، وقد ضعفوه وتكلموا في رواية في راويه. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث رواه أيضا البيهقي، لأن الحديث كان قد أخرجه الدارقطني. رواه أيضا البيهقي قال الحافظ يعني ابن حجر. وقد قلنا إن الإمام الشوكاني إنما اعتمد في شرحه لكتاب المنتقى على كتاب التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، وأكثر الأحاديث التي يبين درجاتها ويتكلم في رواتها نقلا عن الحافظ إنما ينقل ذلك عن كتابه التلخيص الحبير. قال الحافظ وفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف. قال وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه وليس كذلك، بل قال عقبه في السنن صالح بن مقاتل ليس بالقوي، أي فحكم على الحديث بالضعف. وأبو بكر بن العربي إنما ينقل مثل هذا في كتابه الموسوم بعارضة الأحوذي، الموسوم بعارضة الأحوذي الذي شرح فيه سنن الإمام الترمذي. قال وذكره النووي في فصل الضعيف، أي ذكر النووي هذا الحديث في الأحاديث الضعيفة، أو ذكر صالح بن مقاتل في الرواة المتكلم فيهم والمضاعفون. والحديث يدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله، يعني في الحديث الماضي، حيث بين إن الذي عليه الجمهور أن الدم ينقض الوضوء، وإن كان هذا الأمر قد رجح الحافظ خلافه أو الشوكاني خلافه، مستدلا بحديث عباد بن بشر وأنه بينما كان يصلي إذ رماه العدو بسهم فخرج منه الدم ولم يقطع صلاته، فدل ذلك على أن الدم لا ينقض الوضوء. وقال المصنف رحمه الله، يعني المجد بن تيمية بعد أن ساق هذا الحديث، وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم، ويحمل حديث أنس عليه، يعني على إيه؟ أن اليسير من الدم لا ينقض الوضوء، وما قبله وهو الحديث الماضي، حديث من الذي قبل حديث أنس؟ إلا هو حديث عائشة رضي الله عنها، والذي تكلم فيه وقال إنه مرسل. قال والذي قبله وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد ومن وافقه، جمعا بينهما، يعني جمعا بين الحديثين، ثم قال انتهى، يعني كلام المصنف الذي هو المجد بن تيمية رحمه الله. ويؤيد هذا الجمع ما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا. ولكن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. قال الحافظ وإسناده ضعيف جدا. ويؤيد هذا المذهب أيضا ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي أنه عصر بثرة في وجهه، والبثرة هي الدمل الذي يكون يظهر على طرف الجلد، عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الخبر من صنيعه عبد الله بن عمر، فكأنه يرى أن الدم اليسير لا ينقض الوضوء. قال: وعلقه البخاري، أي وذكر هذا الخبر البخاري تعليقا، يعني حكى قول ابن عمر، فكأن البخاري صحها وثبت هذا القول، ولذلك أورده في كتابه لكن معلقا. وعنه يعني عن ابن عمر أيضا أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم، يعني ولم يتوضأ. قال: ذكره في التلخيص لابن حجر، أي ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك، ومعنى حسبك يعني يكفيك. كأنه سئل: أيحتاج المحتجم إلى وضوء؟ قال: لا، اغسل أثر المحاجم، يعني الدم من أثر المحاجم، وهذا كاف. قال: رواه الشافعي. قال: وعن ابن أبي أوفى، ذكره الشافعي ووصله البيهقي في المعرفة، أي وهذا الخبر أيضا روي عن ابن أبي أوفى، عبد الله ابن أبي أوفى، يعني أنه يرى ما رآه ابن عمر وابن عباس من أن غسل أثر المحاجم كاف في الحجامة، ولا يفتقر المحتجم إلى وضوء. قال: ذكره من؟ الشافعي، يعني في مسنده أو في كتبه. قال: ووصله البيهقي في المعرفة. وما المراد بالمعرفة؟ وصله البيهقي في المعرفة، المراد به كتاب معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار، وهو كتاب ألفه الحافظ، ساق فيه الأدلة والأحاديث التي احتج بها الشافعية لمذهبهم. ولما كان البيهقي شافعي المذهب أورد الأحاديث التي يستدل بها أصحاب المذهب، سواء كانت هذه الأحاديث يعني صحيحة أو متكلم في بعض رواتها، لأنها من أدلة الشافعية التي اعتمدوا عليها في معرفة أو في بيان كثير من الأحكام. قال: وكذا عن أبي هريرة موقوفا، أي وروى أيضا البيهقي في المعرفة الخبر عن أبي هريرة موقوفا. وعن جابر قال: علقه البخاري ووصل، علقه البخاري، أورده البخاري معلقا، بمعنى أنه ذكره محذوف السند أو بعض السند. قال: ووصله ابن خزيمة، أي وأورد ابن خزيمة حديث جابر في صحيحه مبينا أن الحجامة لا أثر لها في نقض الوضوء، مستدلا بذلك. قال: وابن خزيمة، ووصله ابن خزيمة وأبو داود، أي ووصله أبو داود من طريق عقيل بن جابر عن أبيه، يعني جابر. قال: وذكر قصة الرجلين اللذين حرسا فرمي أحدهما بسهام وهو يصلي، والمراد به عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم. وعقيل بن جابر قال في الميزان فيه جهالة، قال في الكاشف ذكره ابن حبان في الثقات، وقد روي نحو ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أي أنها ترى أن الحجامة لا تنقض الوضوء. قال الحافظ: لم أقف عليه، أي لم يقف على أثر عائشة. فهؤلاء الجماعة من الصحابة وهم المرادون بقول المصنف وقد صح عن جماعة من الصحابة، وقد عرفت ما هو الحق في شرح الحديث الذي قبل هذا. ثم قال: باب الوضوء من النوم اليسير، من النوم إلا اليسير، إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة. ها؟ باب الوضوء من النوم لا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة. كلاهما بمعنى واحد، باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة، أو بابهن باب الوضوء من النوم لا اليسير، كأنه يقول لكن يستثنى من ذلك النوم اليسير. فبعد أن بين أن مما ينقض الوضوء خروج الدم، وأن الدم الفاحش ينقض الوضوء، انتقل إلى بيان حكم آخر من نواقض الوضوء وهو النوم. وهذه المسألة يعني النوم هل ينقض الوضوء أو لا، من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الفقهاء، وقد مر معنا أن فيها مذاهب ثمانية، أن للفقهاء فيها مذاهب ثمانية، منهم من يرى النوم ناقضا، ومنهم من يرى النوم ليس بناقض، ومنهم من يقيد، ومنهم من يفصل. ولذلك اختلفت آراء الفقهاء في هذا الحكم اختلافا واسعا، لأن منهم من يرى أن النوم ناقض بنفسه، ومنهم من يرى أن النوم لا ينقض بذاته، وإنما هو لما كان النوم وسيلة لارتخاء الأعصاب، فربما أدى ذلك إلى أن يخرج من الإنسان حدث دون أن يدري. ولهذا روي عن ابن عباس وعن علي رضي الله تعالى عنهما قولهما: العين وكاء السهم، أي العين يقظتها بمثابة الرابط للسهي، والسه المراد به الفرج، فكأن الإنسان إذا نام يعني انحل السهو أو لم يسيطر عليه ويحل رابطه، فربما أدى إلى إيه؟ إلى خروج الريح دون أن يدري. ومنهم من يرى أن النوم إنما ينقض الوضوء لكونه أحد مزيلات العقل، وأن زوال العقل ناقض للوضوء. إذن فاختلاف الفقهاء لم يكن لاختلاف الأدلة، وإنما هو لإدراك أو لتفسير الحكمة التي من أجلها ينقض الوضوء. فمن قال ينقض الوضوء بسبب احتمال خروج شيء من السبيل فقد جعل النوم وسيلة، وأما من قال إن النوم يفقد العقل وفقد العقل موجب لنقض الوضوء، لذلك كان النوم ناقضا للوضوء. قال: عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، إيش عندكم؟ الصواب سفرا بفتح السين، بمعنى مسافرين، جمع مسافر يقال سفر، سفرا سفرا بفتح السين وسكون الفاء، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، أي فيلزمنا خلع الخف، لكن من غائط وبول ودم، لكن من غائط وبول ونوم. أحسن. فهذا الحديث دل على أن النوم أحد نواقض الوضوء. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. فهذا الحديث يدلنا على أن النوم إما ينقض الوضوء، وقد مر معنا ما ترجم له الشارح أو المؤلف بما ترجم له المؤلف بقوله لا اليسير، فكأنه يرى أن النوم ينقض الوضوء إلا إذا كان يسيرا، فإنه في هذه الحال لا ينقض. قال الحديث روي بهذا اللفظ وروي بالشرط الذي ذكره المصنف في باب اشتراط الطهارة قبل لبس الخف، وقد ذكرنا هنالك أن مداره على عاصم ابن أبي النجود، له عاصم ابن بهدلة، وقد تابعه جماعة، فدل ذلك على صحة روايته عاصم. ومعنى قوله لكن من غائط وبول، أي لكن لا ننزع خفافنا من غائط وبول، يعني في أثناء الثلاثة أيام أو في أثناء اليوم والليلة. قال إلا من جنابة، فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف والأحداث التي لا ينزع منها، وعد من جملتها النوم، فإن النوم وإن كان ناقضا للوضوء لكنه لا يلزم معه نزع الخف، وإنما يمسح على الخف، لأن النوم من الأحداث الصغرى لا من الأحداث الكبرى. قال ولفظ الحديث قال ولفظ الحديث في باب اشتراط الطهور ولا نخلعهما من غائط ولا بون ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة، فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف والأحداث التي لا ينزع منها، وعد من جملتها النوم، فأشهر ذلك بأنه من نواقض الوضوء، لا سيما بعد ترجمة لا سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط، فكونه قرنه بالبول والغائط دليل أو مشعر على أن حكمه حكمهما. ولما كان حكم البول والغائط النجاسة اعتبر البول مثل اعتبر لما كان حكم البول والغائط أنه ينقض الوضوء اعتبر النوم أيضا ناقض للوضوء، ولهذا قال لا سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإجماع. وبالحديث استدل من قال بأن النوم ناقض. قال وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية ذكرها النووي في شرح مسلم. من أين استثنى اليسير والحديث مطلق؟ لما سيأتي من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وهم يخفقون الخفقات ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. وسيأتي لنا أيضا حديث ابن عباس يقول بت ليلة عند خالتي ميمونة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة قمت معه ووقفت عن شمالي فأدارني عن يميني، وكان يقول وكان وكلما أغفيت ها يقول أخذ بشحمة أذني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل له اذهب وتوضأ، فدل ذلك على أن اليوم النوم اليسير والذي هو على أحد أحوال الصلاة كالركوع والسجود، الإنسان لو أغفى وهو ساجد أو راكع فإن ذلك إيه؟ لا ينقض الوضوء. مفهوم؟ قال وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية ذكرها النووي في شرح مسلم. لو سألكم إنسان سؤال ما اسم كتاب النووي الذي شرح فيه صحيح مسلم، ها الإمام النووي سمى كتابه بالمنهاج، اسمه المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، كتابه اسمه ايه؟ المنهاج. قال الأول إن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، نام قائما نام قاعدا نام مضطجعا، ها ينام ومتى ما استيقظ قام وصلى. قال وهو محكي عن أبي موسى الأشعري يعني من الصحابة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج وهؤلاء من التابعين. قال وهو مذهب الشيعة الإمامية، والشيعة يعني الإمامية. قال وزاد في البحر يعني وذكر في كتاب البحر الذخار أن هذا مذهب عمرو بن دينار، واستدلوا بحديث أنس الآتي. وما حديث أنس؟ ها حديث أنس يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية أنهم يعني ينامون على جنوبه. قال وكأن هذا المذهب لم يقل به الشارح. يقول المذهب الثاني إن النوم ناقض للوضوء أو ناقض، إن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره، وهذا المذهب يقابل المذهب الأول. المذهب الأول لا ينقض، والمذهب الثاني ينقض. قال النووي وهو مذهب الحسن البصري والإمام المزني يعني صاحب الشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوية، وهو قول غريب للشافعي يعني قول في مذهب الشافعي غريب. قال ابن المنذر وبه أقول، ونحن قلنا إن ابن المنذر يقول أي مثل هذا الكلام في أي كتبه؟ في كتابه الخلاف. قال ابن المنذر وبه أقول، قال وروي معناه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم ونسبه في البحر إلى العترة، إلا أنهم يستثنون الخفقة والخفقتين، واستدلوا بحديث الباب وحديث علي ومعاوية وسياتيان. أما حديث الباب يعني المراد به الحديث الذي سبق ذكره وهو حديث مين؟ صفوان بن عسال. قال وأما حديث علي ومعاوية فالقولهما إن الإيه إن العين وكاء السه. وفي حديث علي فمن نام فليتوضأ ولم يفرق بين قليل النوم وكثيره. فدل ذلك على أن حديث النوم دل ذلك على أن الأحاديث تنقض أحاديث الباب يعني أحاديث النوم تنقض الوضوء. قال أما المذهب الثالث إن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال. ميز بين كثير النوم وقليله. قال النووي وهذا مذهب الزهري وربيعة يعني ابن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين واستدلوا بحديث أنس الآتي وهو أن الصحابة كانوا يخفقون الخفقة والخفقتين وهذا يعد في النوم قليل. قال فإنه محمول على القليل. وحديث من استحق النوم فعليه النوم عند البيهقي أي استحق أن يسمى نائما. فإن أراد بالقليل في هذا المذهب ما هو أعم من الخفقة والخفقتين فهو غير مذهب العترة، وإن أريد به الخفقة والخفقتان فهو مذهبهم. يعني يريد أن يقول إن هذا المذهب قريب من مذهب الزيدية. قال المذهب الرابع إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن. وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض. قالوا لأن الإنسان في حالة ما يأتيه النوم في أحد أفعال أو أركان الصلاة يكون يعني مستشعرا عارفا ولذلك لا ينتقض نومه. وإنما إذا نام مستغرقا مستلقيا أو نام مضطجعا فهذا هو الذي يفقد شعوره وعندئذ يتحقق فيه حديث علي ومعاوية العين وكاء السه. قال إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن. وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض. قال النووي هذا مذهب أبي حنيفة وداود يعني ابن علي الظاهري. قال وهو قول للشافعي غريب. واستدلوا بحديث إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة. قالوا وما دام الله يباهي به الملائكة فهو أمر مستحسن ولذلك لا يكون ناقضا للوضوء، إذ لو كان ناقضا للوضوء لما سمي من يفعله مصليا. واضح؟ قال رواه البيهقي وقد ضعف يعني الحديث وقاس سائر الهيئات التي للمصلي على السجود. أما المذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. أنه لا ينقض الوضوء إلا إيه؟ نوم الراكع والساجد، هكذا عندكم العبارة، ولا أنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد؟ ها؟ قال النووي: وروي مثل هذا عن أحمد، ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض. ها؟ لكن هو يقول إنه هذا الكلام الذي كان في سبل السلام، وقاله صاحب البدر التمام، لكن هو يريد أن يقول إن قوله إن ما ذهب إليه مخالف لذلك، يعني أن النوم على هيئة من هيئات الصلاة كالقعود لا ينقض الوضوء، لكن إذا نام على هيئة الركوع أو نام على هيئة السجود فهذا الذي ينقض الوضوء، لأن هذا مظنة يعني خروج شيء دون أن يشعر. قال الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. قال النووي: وروي مثل هذا عن أحمد، ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة الانقضاء الانتقاض، وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدر التمام. وقلنا من هو صاحب البدر التمام؟ ها؟ من صاحب البدر التمام؟ ايش انتو تنسون؟ اليس هو ابو الحسين المغربي الذي تولى شرح كتاب بلوغ المرام، وقد اختصره الامام الصنعاني في كتاب سبل السلام؟ فالبدر التمام هو الاصل، وصاحبه ابو الحسين المغربي. قال: وصاحب سبل السلام، وقلنا من هو صاحب سبل السلام؟ الأمير الصنعاني، بلفظ أنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد بحذف لا، واستدلاله بحديث إذا نام العبد في سجوده قال: وقاس الركوع على السجود. والذي في شرح مسلم للنووي بلفظ أنه لا ينقض بإثبات لا فلينظر، يعني المسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى تحري ودقة. فالموجود في كتاب مسلم لا ينقض، والموجود في كتاب سبل السلام أنه إيه؟ أنه ينقض. ثم قال: أما المذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، لأن النص ورد في الساجد دون غيره. قال النووي: يروى أيضا عن أحمد، ولعل وجهه أنه مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع، أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع، ولذلك فرق بين الركوع والسجود، فقال بالنقض أو فقال بالنقض في السجود، ولم يقل بالنقض في إيه؟ في الركوع. قال: والمذهب السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة يعني بكل حال، ونسبه في البحر إلى زيد بن علي وأبي حنيفة، واستدل لهما بحديث إذا نام العبد في سجوده ولعل سائر هيئات الصلاة مقاسة على إيه؟ على السجود، لأنهم قالوا في الصلاة لا ينقض، وفي خارج الصلاة إيش؟ ينقض. والمذهب الثامن أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض، سواء قل يعني النوم أو إيه أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها. قال النووي وهذا مذهب الشافعي وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح، وأنه دليل على وهو وإنما هو دليل على خروج الريح، ودليل هذا القول حديث علي وابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، حديث علي ومعاوية وابن عباس رضي الله تعالى عنهم العين إيه وكاء السهو. قال وسيأتي ثم قال وهذا أقرب المذاهب عندي. من القائل؟ الشوكاني. فكأن الشوكاني رجح أن الوضوء ينتقض لمن نام مضطجعا أو راكعا أو ساجدا، أما إذا نام الإنسان وهو جالس وقد مكن مقعدته من الأرض فهذا لا ينتقض وضوءه لاحتمال أو للغال، لأن الغالب أن مثل هذا لا يظهر أو لا يقع منه فساء أو ضراط إلا بعد تنبه. قال وبه يجمع بين الأدلة، وقوله إن النوم ليس حدثا في نفسه هو الظاهر، وحديث الباب وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع، فلا يخفى دلالة الاقتران، فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند أئمة الأصول، لأنهم يقولون إن دلالة الاقتران ضعيفة، ودلالة الاقتران يعني أن تعطف أشياء بعضها على بعض ويكون الحكم فيها مختلفا، فيعطى الحكم للجميع، يعطى حكم الأول للجميع. ومما استدلوا به قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث صفوان إلا من فسائن إلا من إيه من بول أو دم، إلا من بول أو غائط ونوم، أو بول وغائط ونوم، فأعطوا النوم حكم البول والغائط من حيث نقضهما للوضوء. وكذلك من دلالة الاقتران قوله سبحانه وتعالى من ذلك قوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، أول الآية في قوله كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فمن من المعروف أن دفع الزكاة أمر واجب، أما الأكل من الزرع ومن الثمار هل هو واجب؟ ليس بواجب، ليس بواجب. فدل ذلك على أن عطف الأحكام بعضها على بعض لا يلزم منه أن يكون الحكم فيها إيه؟ فيها واحد، وهذا ما يسميه العلماء بدلالة الاقتران. نعم، الآية تضعف دلالة الاقتران، ولذلك قالوا في هذا الحديث لكن من بول وغائط ونوم، أيضا هذا من باب دلالة الاقتران، ولهذا الحكم لا يثبت. نعم، هل أصل الأكل واجب؟ لكن الله قال إيه؟ كلوا من ثمره إذا أثمر، فهذا لا يصلح أن يكون دليل لأن مجرد الأكل واجب أو ليس بواجب. الأصل في الأكل إنه ليس بواجب، لكن لما كان الأكل مظنة تقوية الجسم لأداء الصلاة أو لأداء الطاعة فعندئذ قيل بوجوبه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. قال: نام العبد في صلاته باه الله به ملائكته، أي من كثرة ما يبذله من الجهد في الطاعة. قال: هذا الحديث أخرجه الدارقطني وابن شاهين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والبيهقي من حديث أنس، وابن شاهين أيضا من حديث أبي سعيد، وفي جميع طرقهما قال: وحديث من استحق النوم وجب عليه الوضوء، يعني من الأدلة التي استدلوا بها على أن النوم إذا كان مستغرقا ينقض الوضوء. قال: ومن وحديث من استحق النوم وجب عليه الوضوء عند البيهقي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح، ولكنه قال البيهقي: روي ذلك مرفوعا ولا يصح. وقال الدارقطني: وقفه أصح، وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنب، بوضع الجنب يعني بالاضطجاع. فائدة. يقول: قال النووي في شرح مسلم بعد أن ساق الأقوال الثمانية التي أسلفناها ما لفظه، واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها انتهى. ما تعرف البنج؟ البنج مادة تستخدم في تخدير الإنسان، يستخدمها الأطباء. وإن كان البنج في أصله عبارة عن نبات، هذا النبات يستخرج منه هذه المادة، وهذا النبات إذا أكله الإنسان يذهب عقله، وإذا أكله الحيوان يذهب عقله، لما فيه من مادة مؤثرة على العقل. واضح؟ فمن أكله يريد به يعني الإسكار يسكره. واضح؟ قال: سواء قل أو كثر، وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها، فما دام العقل قد ذهب فالنوم فالوضوء يكون قد انتقض. قال: فائدة أخرى. قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا، للحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث إنما ذكره ابن عباس في الليلة التي بات فيها عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند خالته ميمونة، من أجل أن يعرف عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فصلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أذن بلال، فلما أذن اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقام وصلى. طيب، ولماذا كانت هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن قلبه لا ينام، وبالتالي ما دامت العين هي التي تنام والقلب لا ينام، إذا فهو في شعوره وفي كامل شعوره، فلا يكون نومه مظنة لنقض الوضوء. قال: وفيه انتهى. وفيه أنه أخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم لطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وهذا محمول على أنهم كانوا جالسين وقد مكنوا مقاعدهم من إيه؟ من الأرض. وفي لفظ أبي داود زيادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه. ثم قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العين وكاء الساه، فمن نام فليتوضأ. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن معاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العين وكاء الساه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. قال: رواه أحمد والدارقطني. ثم قال: الساه اسم لحلقة الدبر. وسئل أحمد عن حديث علي ومعاوية في ذلك فقال: حديث علي أثبت وأقوى. ولا يلزم من هذا القول أن يكون حديث علي صحيحا، لأن الحكم هنا إنما هو في المقارنة بين الروايتين دون السؤال عن إيه؟ عن حكم أو صحة أحدهما. قال: أما حديث علي فأخرجه أيضا الدارقطني وهو عند الجميع برواية بقية عن الوضين ابن عطاء قال: الجوزجاني واهن. يعني من الواهي؟ بقية ولا الوضين؟ لا، الوضين، لأن بقية بن الوليد لم يقل أحد فيه إنه واهن، كان ثقة لكنه كان إيش؟ يدلس تدليس التسوية، والتدليس ليس بمطعن، واضح؟ قال: وأنكر عليه هذا الحديث من محفوظ، وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة وهو ثقة عن عبد الرحمن بن عائد وهو تابعي ثقة معروف عن علي، لكن قال أبو زرعة لم يسمع منه. فالرواية إذا رواية منقطعة. قال الحافظ: وفي هذا النفي نظر، لأنه يروى عن عمر كما جزم به البخاري. وأما حديث معاوية فأخرجه أيضا الدارقطني والبياقي وفي إسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، وقد ضعف الحديثين أبو حاتم وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي. قوله: وكان وكاء الساه، الوكاء بكسر الواوي. قال: الخيط الذي تربط أو يربط به الخريطة، والمراد بالخريطة يعني الكيس. قال: وحديث يربط به الخريطة. قال: والساه بفتح السين المهملة وكسر الهاء السهي المخففة أي الدبر، والمعنى اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه. قال: والحديث يدلان، والحديثان يعني حديث علي ومعاوية يدلان على أن النوم مظنة النقض لا أنه ناقض بنفسه، وقد تقدم الكلام على ذلك فيما في الذي قبله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.